اتفضل اتفضل يا جماعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه الماجدين المباركين من النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على أصحابه الغر الميامين الثابتين القدوة الأمناء العاملين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة التابعة لسلسلة أصل الحكاية، والتي عنوناها بعنوان الشك عند الإمام الغزالي، أو قل إن شئت كلمات في المنهج، كلمات في المنهج والشك عند الإمام الغزالي. ذكرت لكم فيما مضى في الحلقة الماضية أن معنى كلمة المنهج هو الطريق الواضح المتميز الذي من شأنه الوصول إلى الحق وبلوغ القصد والانضباط بضوابط أهل العلم. بمعنى أن الذي يجري على القواعد وعلى المناهج وينضبط بالضوابط التي وضعها أهلها لابد أنه يصل إلى الحقيقة. هذه القواعد وهذه الضوابط لا تقتصر على العلوم الدينية، بل العلوم التجريبية والعلوم التي لو اسميناها الدنيوية أيضا لابد لها من ضوابط ولابد لها من قواعد. نحن لو نظرنا حولنا في الاضطراب، في الاختلاف، في الهوس الفكري أحيانا، لوجدنا أن سببه الأعظم هو ضياع المنهج، هو ضياع السبيل. إنسان يقضي عمرا طويلا يقرأ ويتقلب بين المذاهب والآراء ثم لا يصل من ذلك إلى الشيء. قلنا أيضا إن من أبرز المناهج التي على الساحة الآن مناهج الفلاسفة والمتكلمين ومدارس الاعتزال، التي جعلت العقل هو الحكم الترضى حكومته، حتى لو صادم العقل الشرع فإنها تقدم العقل على الشرع. مدرسة شهيرة ولها أفراخ، العصرانيون والتنويريون وغيرهم في كل زمان، الذين يتحكمون في النصوص بعقولهم القاصرة فيأخذون ويرفضون ويعملون كما يقولون مقص الرقيب على بعض النصوص، فلا يرضون بأحكامها بل ويفلسفون طريقتهم لأنهم يسيرون على مقاصد التشريع العظمى، وهم يريدون بذلك هدم النصوص التفصيلية بل القواعد الكلية، بل هدم كل ما استقر عند أئمة الإسلام العدول بدعوى العقلانية والعصرانية، ولهم نسب ولهم اتصال بالمدرسة القديمة، مدرسة علم الكلام. كذلك ذكرنا التصوف الصوفية، وذكرنا أن مناهجهم في التلقي وأن مصادرهم وأن الينابيع التي يشربون ويرتوون ويترذون منها تقوم على الأخلاط، على الأوهام وعلى الأحلام، على المكاشفات وعلى المجربات، لا تقوم على أساس صحيح من الآيات البينات ولا السنن الواضحات. النهاردة عشان يبقى كلامنا كلام واقعي عملي، قلنا كلمات في المنهج. الحلقة دي ربما تكون فيها إيقاظ، بل حتما سيكون فيها إيقاظ بعون الله تبارك وتعالى لكثير من طلاب العلم وكثير من ناشدي الحق. ليه يا أحباب؟ نحن نقول دائما يعني كأبناء لهذا المنهج، منهج أهل السنة، والذي سأتكلم عنه بتفصيل في الحلقات المقبلة إن شاء الله، لابد من تنقية المنهج، أو قل إن شئت لابد من تنقية العلوم الإسلامية والتراث الإسلامي. الشيخ الألباني تميز بارتفاع صوته وجهاده في التصفية والتزكية والتربية، تصفية لما كتب ولما دون. محتاجين صحوة، محتاجين مراجعة، محتاجين يقظة وشجاعة وبأدب وحكمة زي ما علمنا الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد في الكلمة التي قالها في البحرين وضع ميثاق عمل دعوي، ميثاق عمل دعوي. انا كل ما براجع الكلمة اللي هو قالها في البحرين فيما ينبغي ان يكون عليه الدعاء والمنهج، انا في الحقيقة الراجل ده جمع الكلمة دي ازاي؟ ده ما تقولش يعني عمل بشري، ده توفيق الهي، توفيق الهي وتسديد رباني ان محمد حسان، وانا بقول محمد حسان طبعا لان القاب محفوظة ولانه هو في قلبي اغلى من ان انا طبعا يعني اشيد به بين الناس، لان هذا امر ظاهر معروف. المهم الميثاق ده هو يحتوي في محتوى على ضرورة الانضباط بالمنهج، ولكن باسلوب رقراء وبادب جم واعتراف بفضل العلماء من غير تشنج ومن غير هياج ومن غير اثارة بلا اي فائدة او اي مردود مرجو او طيب. لذلك هنضبط بهذا الكلام، واحنا كل يوم بنتعلم من هذا الشيخ الجليل والاخ الفاضل والداعية النبيل كل يوم. رب العالمين، انا بقول دائما محمد حسان ولد في هذا العصر كي يكون رحمة مش بس لأهل مصر ولدعاء في مصر، بل رحمة لا أبالغ إن قلت لجميع بفضل الله أهل الإسلام. من قبل أنا عقدت حلقة وأود إن القناة تعيدها من تاني ودرجاء عن محمد حسان، والآن بأكرر هذا الشأن وأنا بتكلم عن المنهج باعتبار إن هو يعتبر من رواد المنهج السلفي او منهج اهل السنة الحكيم. لان احيانا بعض الناس زي ما الشيخ ذكر يكون معهم الحق ولكن باسلوب غير حكيم، يشوهون صورة هذا الحق في اعين الناس، رغم ان غيرهم مع ما هم عليه من باطل يبلغون بباطلهم ما لم يبلغوا اهل الحق بحقهم. المسألة مسألة حسن عرض وادب واسلوب وذكاء، وقبل ذلك توفيق من الله. ادخل النهاردة في حلقة النهاردة واقول انا اللي لفت نظري للامام الغزالي، وانا بقول امام غزالي اهوت عشان محدش يقول انت بتتكلم عليه كلام لا يليق، ان الامام الغزالي زي ما انا ذكرت في الحلقة اللي فاتت وضع منهج في الوصول الى الله في المكاشفات وقراءة الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ، تقوم على طريقة عجيبة لم يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم او لم يأمر بها ولم يعرفها الصحابة ولا التابعين. بتقوم هذه المعرفة الكشفية زي ما الشيخ الغزالي بيقول ان القلب مستعد لان تتجلى فيه حقيقة الحق، القلب مخلوق وعنده استعداد لان تظهر فيه حقائق الحق ومعرفة اللوح المحفوظ. تأمل اللوح المحفوظ الذي هو الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه ولا يطلع عليه احد من العالمين. الشيخ الغزالي، الامام الغزالي، عشان في فرق طبعا ما بين الغزالي القديم والغزالي الحديث، انا بتكلم عن الغزالي القديم عن ابي حامد، بيقول القلب عنده استعداد لان يقرأ ويعرف ما في اللوح المحفوظ الذي نقش فيه جميع ما قضى الله به الى يوم القيامة، ويعني يستطيع لو ان القلب تطهر وكشفت عنه الحجب ان يقرأ اسماء اهل الجنة واسماء اهل النار، ان يعرف كل شيء كائن وسيكون الى يوم القيامة. انما اللي بيحول بين القلب وبين هذه المعرفة الكشفية هو ان الحجب والظلامات والمعاصي هي التي تحجب هذه الانوار وهذه البصائر عن القلب. طيب وبعدين نعمل ايه غزالي في الوصول الى هذه الغاية وتلك اللحظات العجيبة، لحظة اتصال القلب وقراءته للوح المحفوظ. بيقول الطريق، تأمل بقى الطريق هوت الى هذه الغاية لا يكون عن طريق تحصيل العلم، لن تصل الى معارف والعلوم والى غيبيات هذه بالعلم، العلم يوصلش، ولا النظر في المصنفات ولا البحث في الاقاويل ولا في الادلة المذكورة، بل عن طريق المجاهدة طريقك لمعرفة ولهذا الكشف ومعرفة ما في اللوح المحفوظ يكون عن طريق المجاهدة ومحو الصفات المذمومة من نفسك وقطع العلائق كلها. لك علاقة بأولادك، لك علاقة بزوجتك، لك علاقة بعملك، لك علاقة بجيرانك، لك علاقة بطلاب، لا مش هتنفع طول ما في علاقات وارتباطات بينك وبين الناس وبينك وبين المال وبينك وبين الدنيا، بينك وبين حتى التلامذة بتوعك، لن تصل لن تفلح. لابد من محو الصفات وقطع العلائق كلها والاستعداد للتصفية المجردة والزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها وقطع الهمة. قطع الهمة يعني الاهتمام او العناية بالاهل والمال والولد والوطن وكذلك عن العلم والولاية والحياة، بل حتى يصير قلبه الى حال يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه. يعني اللي يحيى واللي يموت يموت، اللي يجاهد يجاهد واللي مجاهدش ما يجاهدش، انا ماليش دعوة بالكلام ده، انا الوجود والعدم عندي سواء. وبعدين بعد كده يعمل ايه غزالي بعد ما يقطع هذه العلائق ويفرغ قلبه ويبتعد عن اهله وماله والناس والوطن والوطن والحبايب كلهم، يعمل ايه؟ قال لك يخلو بنفسه في زاوية، يقعد كده في زاوية خاربة ويذكر الغزالي. طب لو ملقاش زاوية وقالوه يعني ايه احنا هنقفل الجامع وبتاع روح بيتكم، يعمل ايه؟ يلقي برأسه في جيبه، الجيب مش هو ده، الجيب اللي هو الشق اللي في الصدر ده، او يتدثر بكساء عشان يغطي عينيه. ففي هذه الحالة يسمع، لما يجي يغطي عينيه ويغطي اذنه يسمع نداء الحق، يشاهد جلال الحضرة الربوبية، وفي هذه الخلوة يعمل ايه؟ ايه شغله وايه اوراده؟ يقتصر السالك على الفرائض والرواتب، يجلس فارغ القلب مجموع الهم غير مفرق الفكرة بقراءة قرآن. ممنوع يقرأ قرآن، ممنوع عليه أصلا يضره، ممنوع يقرأ قرآن ولا يتأمل في تفسير ولا ينظر في كتب الحديث ولا غير ذلك، بل يجتهد ألا يخطر بباله شيء سوى الله، فلا يزال في خلوته يقول الله 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 الله. واحنا عارفين ذكر ده ذكر مبتدا. المهم خلينا مع الغزالي بيقول فلا يزال في خلوته ذاكرا الله الله بلسانه على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي الى حاله يترك فيها تحريك القلب، وبعدين تنطبع بقى فيه الصور والعلوم والمعارف، هتيجي خطفات وبعدين تستمر. الكلام ده انت بتجيبه منين يا عم الشيخ؟ عشان خاطر ما تتعبناش معاك، ادي كتاب احياء علوم الدين الجزء الثالث اهوت، الطبعة بتاعت عيسى البابي الحلبي او موجود معانا اهوت، ادي احياء علوم الدين اهوت. اللي معاك كتاب دلوقتي يفتحه ويقرا معايا عشان خاطر ما يقولش ان احنا بنفهم الشيخ بما ليس فيه. طبعا انا هقول فقرات وانت طبعا تراجع الكلام اللي انا قلته براحتك. تفتح صفحة 73 بالجزء الثالث، او بيقول لك وبيتكلم عن طريق الوصول الى الحق. قال لابد من رفع الحجب والسدود والسد بين المريد وبين الحق، اربعة اللي منعك عن وصول الله، اربعة: المال والجاه والتقليد والمعصية. المال والجاه والتقليد والمعصية. وانما يرفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له الا قدر الضرورة. يبقى ممنوع عليك تحرز اي مال او تكنز اي كنز، بل لا تضيع مالك كله، تخرج عن مالك كله ولا تستبقي منه الا قدر الضرورة اللي هو القوت الضروري الذي يمسك الحياة، والا لم تفلح، لم تفلح ولم تصل الى الله وعندك مال. طب فين الصحابة وفين الثراء وفين الغنى وفين عثمان بن عفان تجهيزه للجيش والعسرة وفين بئر معونة وفين ابو بكر وتجارته وانفاقه للمال وغير ذلك وتزكية النبي لهذا الامر، وفين عمر اللي اتى بنصف مال الى اخره؟ فين الكلام ده من الغزالي؟ الغزالي بيقول لك لا، هو الطريق كده حتى لا يبقى الا قدر الضرورة. فما دام يبقى له درهم يلتفت اليه قلبه فهو مقيد به محجوب، انت محبوس في درهمك، لو بقي معاك درهم زيادة والله ما انت نافع ابدا، محجوب عن الله، محجوب محجوب محجوب. والله. وانما يرتفع حجاب الجاه. طب احنا تخلصنا من حجاب المال، خلصنا المال ورمناه في البحر ولا رمانا للعيال في الشارع عشان خاطر نخلو الى الله. طب الحاجب التاني هو ايه؟ الجاه. وانما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن مواضع الجاه، اي موضع انت محترم فيه ما تقعدش فيه طالما بيحترموك، بالبعد عن مواضع الجاه بالتواضع وايثار الخمول والهرب من اسباب الذكر، اي موضع انت ليك فيه شهرة وذكر ومعرفة ما تقعدش فيه. وبعدين يعمل ايه؟ طب يتباعد عن الجاه والتواضع ويتواضع ويؤثر الخمول والهرب من الناس. يعمل ايه عشان يرفع حجاب الجاه عن قلبه؟ قالك ويتعاطى اعمال تنفر قلوب الخلق عنه. اسمع بقى عشان ما تقوليش بقى، اصل انا بقول تصفيه ليه المنهج، لان انا بسمع كتير من الفضلاء يقول وقال الامام الغزالي وقال الغزالي وقال الغزالي. يا عم يا رائد، يا بيسموك رائد التجديد في هذا العصر، خلي بالك من الامام الغزالي بيقول ايه عشان وانت بتقول الغزالي تبقى تتقنها قوي وتجودها قوي. خلي بالك من الغزالي بيقول لك ايه يا حبيبي، يوم يدعو كل الناس من امامه. فاذا بيقول يتعاطى اعمال تنفر قلوب الخلق عنه، يعني يعمل حركات هستيرية، يمشي عريان، يخلي العيال تضربه وتحدفه بالطوب، المهم عشان خاطر ايه؟ يبقى لا يحس في نفسه ان له شأن او عظمة او جاه يحافظ عليه. هين نفسك، بهدل نفسك، اعمل اعمال كلها سخرية واستهتار عشان خاطر ايه؟ يعني تنفر من هذا الحجاب، حجاب الجاه. ويتعاطى اعمال تنفر الخلق عنه وانما يرتفع. طب ده الحجاب الثاني. الحجاب الثالث التقليد بان يترك التعصب للمذاهب وان يصدق بمعنى لا اله الا الله الى اخر مقام. طيب الكلام ده كلام خطير خطير خطير. بعد كده بيذكر صفحة 74، طبعا ذكر المثال اللي انا ذكرتها من قبل اللي هو العزلة والكلام ده كله. وبعدين بيقول وليس يتم ذلك الا بالخلوة في بيت المظلم، وان لم يكن له مكان مظلم فيلف رأسه في جيبه او يتدسر بكساء او ازار، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق، هيسمع ربنا لخطاب الله ويشاهد جلال الحضرة الربوبية. يا سيشاهد جلال الحضرة الربوبية. لما سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وقالت عائشة من قال أن محمدا رأى ربه فقد افترى على الله الفرية. هو بيقولك هنا لا، أنت هتسمع الحق وبيكلمك. ولذلك النفار وغيره وغيره زي ما هيجي بعد كده من الكلام يقولك خاطبني الله. وابو الحسن الشاذلي قال لي الله يا حسن يا ابو الحسن افعل كذا، فقلت له يا رب كذا، فقال لي كذا وقلت له كذا. هذا الخطاب او جاي من هذا المعين، يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحاضرة الربوبية. اما ترى ان نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وهو في مثل هذه الصفة؟ طبعا بينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول طب يعني عايز يقول لك ان الوحي ما نزلش في غار حراء الا من النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفس اللي انا بقول لك عليه ده. طب هو النبي قعد في غار حراء وتدثر وقعد يقول الله 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 لحد نزل عليه جبريل؟ شوف الا ترى ان نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وهو في مثل هذه الصفة؟ فقيل له يا ايها المزمل. يا سلام بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم تزمل لشدة ما نزل به من برد، كانت الصفة، صفة التزمل هذه هي السبب في نداء الحق، تغطية الوجه هي سبب في نداء الحق، ام ان هذه طمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له انه بخير وان ما جاءه هو الوحي الحق؟ ويا ايها المدثر، فهل نأخذ من الحالة التي كان عليها النبي ساعات نزل عليه الوحي ان هذه الحالة حالة شرعية لا ينبغي ولا نسمع نداء الحق الا اذا كنا فيها تزملنا وتدثرنا؟ هذا هو الشرط؟ هذا هو المطلوب؟ هذا هو المناط؟ يا صاحب العلة، يا صاحب الاصول، هذا هو الوصف المنضبط الذي كان بسببه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام عجيب، بس الوقت اعجب، الوقت بيجري مني وانا لسه ما بدأتش اخوان، اعمل ايه؟ الغريبة بقى اللي تحرق القلب ان الشيخ ابو الحسن الندوي وهو من علمائنا الكبار كاتب الغزالي حجة الاسلام، حجة الاسلام، هل هو حجة للاسلام؟ للاسلام؟ لل ولا على؟ مش عارف، نراجع كلامنا يا اخواننا عشان نشوف الكلام ده من غير اتهام. جزء الاولاني من الاحياء برضه خصصه الغزالي الجزء الاولاني بتاعه في قواعد العقائد. يا ترى جاب ايه الغزالي في قواعد العقائد؟ المهم ناخد المسألة بالترتيب ونمشي عشان معانا عجيب وعجيب وعجيب. انا عارف طبعا في ناس ما بتحبش يعني المصارحة بالصورة دي، ولكن انا ماشي بالراحة خالص اهوت، وبقول لك لابد من قائم لله بحجة، ولابد من النصح، لابد من النصح. بيقول يا احباب، يبقى اذا كلامي انا مرتبه اهوت، نقلته عن العلماء طبعا في مساله الغزالي. الغزالي ده اخطر شخصيه تكلم عنها الناس سواء مسلمين وغير مسلمين. اكبر شخصيه عملت قلق في التاريخ كله هو الغزالي، ابو محمد الغزالي. هو نفسه بيتكلم عنه ليه؟ انا خصصت الحلقه دي عشانه رغم ان نصها طار، ولكن البقية في الأخير. أولا لأنه إمام مشهور شغل العالم، ألفت عنه مؤلفات لم تؤلف عن إمام، ولا حتى ابن تيمية ولا غيره، ولا حتى الجويني اللي هو أستاذه. علم في الفقه والأصول، تصوف، الكلام، الفلسفة، شهرة واسعة، أكثر أنحاء الدنيا تذكر، تذكر الغزالي ويذكر فيها أبو حامد الغزالي. ذكر الغزالي عن علم الكلام زي ما هقول لك بالصفحة معانا وقت في الجزء الاولاني من اول صفحة 93. افتح الكتاب معايا وراجع معايا عشان خاطر كلامنا يبقى كله ايه مؤصل. بيقول انا بتكلم عن ضرر علم الكلام معناه ومفاسده، واذا سمعت التنفير يعني من علم الكلام من محدث او حشوي بيسمي مثبتة الاسماء والصفات منتهجة نهج السلف بيسموهم حشوية، ربما خطر ببالك، ده الغزالي بيقول، ان الناس اعداء ما جهلوا. لو ان احد من علماء الحديث يذم علماء الكلام يقول قد تقول انت هذا عدو لعلم الكلام، لانك يا عالم الحديث يا عالم السنة تجهل علم الكلام، ولانه معروف ان اهل الحديث والسنة اعداء لعلم الكلام. بقول لك لو صدر هذا الكلام من واحد من علماء الحديث نقول لك بقول لك انت جاهل وبتكره علم الكلام. لكن انا اللي بتكلم النهارده عن ضرر علم الكلام. تامل، تامل التناقض الواضح اللي هيبقى في الكلام، لدرجة ان ساعات الواحد دماغه بيلف يقول الكلمة بعد سطر او اتنين او بعد صفحة بالكتير ينقض اللي قاله تاني زي ما هنشوف دلوقتي. فاسمع، هذا هو نفسه بيقول اهو في زمن علم الكلام، بيقول لك ده مش كلام واحد محدث ولا حشوي، ده كلام واحد خبير. فاسمع هذا ممن خبر علم الكلام، يعني نفسه خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجة المتكلمين. هذه حقيقة طبعا بتنطبق على الغزالي لان الرجل خبير بعلم الكلام، بلغ مبلغا عظيما ووصل فيه الى الرتبة التي ما بعدها رتبة. وبالفعل انا بشهد الغزالي من اذكى اذكياء العالم، ودرس علم الكلام دراسة لم تتح لاحد من قبله او من بعده. بنعترف علم الكلام وعلم الجدل هو استاذه. اسمع هذا الكلام وانظر ما اقول لك عن مضر هذا العلم على ما فيه من تناقض كما سياتي معنا. لان يا احباب انا بقول لكم من المشكلات العويصه جدا في فكر الغزالي زي ما قلت لكم التناقض والاضطراب. الشك الكتير هو اللي عمل منه هذا التقلب، تقلب فرع مراحل. يعني من علم، من فقه لعلم الكلام لفلسفه لتصوف لاهل السنه، يعني اشياء هتسمع عنها دلوقتي ان شاء الله. اي انسان يقرا لكتب الغزالي يجد تناقض عجيب، صفحه او صفحتين فيهم تناقض عجيب. مش بس هقول لك بقى كتاب وكتابين، لا، في نفس الكتاب وفي نفس الصفحه بتلاقي كلام اللي في الاول بينقض اللي في الاخر. طبعا هذا الكلام هنتعرض ليه واحنا بنشير الى حياه الغزالي وازاي عاش وكيف تعلم وكيف اخذ. يعني هذا الرجل لو تأملت حياته، صاحب العلم الضخم او العقل الضخم والفكر الواسع والمؤلفات الكبيرة، يعني ليه احنا بنجرب نفس تجربته وبنخوض علم الكلام والفلسفة من ثاني والتصوف، رغم ان هو نفسه هو اللي حذر من علم الكلام والفلسفة؟ لماذا لا نبدأ من حيث انتهى الغزالي؟ ابو حامد الغزالي عشان الكلام يبقى مرتب، رجل من بلاد طوس، يعني بلاد المشرق اللي بنسميه النهارده ايران او قريبا من افغانستان. ولد سنه 450 وبرع في الفقه حيث كان هناك العلماء والفقهاء من الشافعية، فبرع في الفقه وبلغ من منزلته العالية لدرجة انه كان بيحضر له في المجلس البتاع الواحد من مجالسه اكتر من 400 عمامة. يعني ايه 400؟ محقق وعالم كبير، مش بيقولوا الطلبة الصغيرين، ده اللي بيحضروه كبار العلماء، 400 شيخ بيحضرهم تحت ايده. بلغ في العلم، الشافعي، في المذهب الشافعي، ان لم يروا احد. ولكن الداء العضال جاء الغزالي منين؟ من شيخه امام الحرمين، ابو المعالي الجويني. ابو المعالي الجويني طبعا احنا عارفين شهرته الواسعة في مذهب الشافعية ومؤلفاته معروفة. وقع في الخطأ الكبير اللي هو نفسه اعترف به، يعني الجويني نفسه قال في الرسالة النظامية: لقد ركبت البحر الاعظم وخضت في الذي نهى عنه علماء الاسلام، يعني علم الكلام يعني، وخاض في هذا العلم الذي نهى عن الخوض فيه السلف. ونفس الغزالي بيقول هذا العلم بالفعل زمه السلف زي ما احنا قلنا معانا في الجزء الاولاني. والجويني في اخر مراحل حياته وفي اخر المطاف يتمنى ان يموت بعد هذا العلم وبعد علم الفلسفة على عجائز دين وعقيدة عجائز نيسابور. نيسابور دي بلد قريبة من طوس، يعني جنب الغزالي بشوية، ولا يموت على علم الكلام والجدل الذي تعلمه واضاع عمره فيه. طيب هل استفاد الغزالي بعد ما شاف استاذه ويتحسر عند الموت يقول يا ليتني ما اشتغلت بعلم الكلام، يا ليتني اموت على دين العجائز، يا ليتني تمحى مني هذه الافكار وهذه الوساوس والخطرات؟ هل اتعظ التلميذ الغزالي؟ ابا حامد هذا ما اتعظ، بل علم الكلام خاض فيه الغزالي وولد عنده الحيرة، والشك. يعني خد من الاستاذ بتاعه الشك، خد من الجويني الشك والحيرة بسبب علم الكلام، مع ان الغزالي انا بقول كان من قوة الذكاء والبراعة في العلم وصل لدرجة انه اصبح يفتي الناس وطلاب العلم يتوافدون اليه من كل العالم على بابه. ولكن الشك مزق قلب الغزالي، الشك كان بيقتل الغزالي من الداخل، والناس يسمعوه وهو يفتي ويتكلم في الفقه والاحكام من الخارج ويتبسم في الظاهر، ولكن الشك يمزق نفسه وقلبه ولا يدرون بما يدور في نفسه. الغزالي احتار وحيرنا والله معاه، كيف يكون اليقين؟ كيف اصل اليقين؟ كيف اصل الى الحقيقة؟ احنا عارفين اليقين ده اعظم النعم التي يوفق اليه الانسان وينعم الله عز وجل بها على الناس، وهذا اليقين لا يكون الا عند اهل السنة بفضل الله. يعني الشك كان في قلب الغزالي رغم انه كان بين تلامذته ويأخذون عنه، لكن عدم اليقين والشك كان يمزق نفسه. جماعة الشيوعيين واصحاب الاديان الباطلة والفلاسفة هؤلاء يعيشون حياة مليئة بالعذابات بسبب هذا الشك، يسألون عن كل شيء: ما سر هذا العالم؟ ما أصل هذا العالم؟ ما نهاية هذا العالم؟ البعد عن كتاب السنة جعل هذا الغزالي يشك هذا الشك الكبير، كما ذكر هو نفسه في كتاب المنقذ من الضلال، والصواب أن نسميه المغرق في الضلال. قال في المنقذ من الضلال بزعمه: فكرت وفكرت فقلت ان الحق لا يخرج عن الاربعة اصناف، يعني العلماء الموجودين او العلوم الموجودة في هذا العصر، العصر اللي كان فيه انحراف واضطراب وفتن. بيقول الحق ما بيطلعش عن واحدة من الاربعة من العلوم المشهورة دلوقتي ما بيننا، لا يخرج عن علم المتكلمين اصحاب الفلسفة والكلام، لعل عندهم الحق ولعل عندهم اليقين ويستفاد عن طريقهم، عن طريق الباطنية، فرقة من فرق الشيعة، وهم الذين يقولون اننا نتلقى العلم والهدى عن طريق الامام المعصوم. اهل الكلام بيقولوا يمكن ان يؤتى ويتلقى العلم والحقيقة عن طريق العقل والبحث. الباطنية قالوا لا، لا عقل ولا بحث توصلنا الى الحقيقة، اللي يوصلنا هو الامام المعصوم. المدرسة الثالثة اللي كانت موجودة وهي من ينابيع الثقافة مدرسة الفلاسفة، ابو حامد بيقول لو دخلت في الفلسفة ربما اهتديت ووجدت اليقين. الطائفة الرابعة هم الصوفية. لكن اسأل الغزالي واقول له اين طائفة اهل الحق؟ انت حصرت العلم، والحق لا يخرج عن واحدة من الاربعة، يا اما علماء الكلام، يا اما الباطنية، يا اما الفلاسفة، يا اما الصوفية. فين علماء السلف؟ فين علماء الحديث؟ فين الاخذين بالسنة؟ ما اعتبرش ان دول طائفة من الطوائف التي يؤخذ عنها الحق، لان الغزالي تعلم من علم الكلام ان ايمان العوام وما عليه يعني علماء الحديث هذا يعتبر ايمانا تقليديا، وايمان المقلد لا يصح. هذا الكلام ذكره صفحة 93 من الجزء الاولين من احياء علوم الدين. قال وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد والتقليد المحض. نعم، يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال من نوع من الضعف في الابتداء، على معنى انه يقبل الازالة بنقيده، يعني لا ثقة في علوم العوام ولا في ما يعني عند علماء الحديث الذين كانوا يعتمدون على اصل الفطرة. بيقول اليهودي بياخذ عن ابيه وغيره بياخذ عن ابيه، والمسلم ايضا اخذ هذا الاعتقاد بالفطرة وبالتقليد، فلا شك ان اباءه اغفلوا هذا الولد عن الحق، يعني ما دخلوش في علم الفلسفة او في الكلام عشان يوصل الحق. وبعدين الغزالي يستمر في هذه الاشياء ويقصر الحق عند هذه الطوائف الاربعة واحدة من الاربعة. اقبل الغزالي على علم الكلام وكتب المتكلمين وعب منها واخذ ونهل حتى بلغ فيها الدرجة العليا، واخيرا لم يجد علم اليقين الذي كان يبغيه عند علماء الكلام والفلاسفة. انا قلت لك هو نفسية شفافة وذكاء بارع، فما منتهى هذا الذكاء ما وجد الحق في علم الكلام، بل اقر بنفسي انني وجدت التناقض والاضطراب فرفضت هذا العلم، بعد ان الف فيه كتبا عظيمة رفضه. والمرحلة التانية راح فين؟ راح مع الباطنية وقعد معهم فترة وقال ما وجدت عندهم الا الشر والشؤم والكفر والضلال المحض فرفضهم ورفض ما هم عليه. دخل في الفلسفة المرحلة التالتة، مع انه رد على الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة، واللي رد عليه ابن رشد تهافت التهافت، والقصة اللي انتم عارفينها دي. وكتاب تهافت الفلاسفة ومن اكبر الكتب، خلي بالك، وكفر الفلاسفة لانهم يقولون بعدم بعث الاجساد، ولان الفلاسفة كذلك يقولون يعني في الاشياء المحدثة ان هي تعتبر يعني قديمة، ولهم كلام عريض هنتكلم فيه بعدين. الشاهد ان هو ألف تهافت الفلاسفة فرد على الفلاسفة، واخر مرحلة دخل فيها، بل قبل الاخيرة دخل في الصوفية، ولما دخل في الصوفية كتب كتاب المنقذ من الضلال اللي احنا بنسميه المغرق في الضلال. بعد ما ألف كتاب المنقذ من الضلال كتب فيه وجدت الحق، الان وجدت الحق. طبعا كان في نظره ان التصوف هو الذي يوصل الى اليقين، الان عرفت اليقين، وان الهدى واليقين لا يتلقى عن طريق العقل كما يقول علماء الكلام، ولا عن الامام المعصوم كما تقول الباطنية، ولا عن طريق الفلسفة كما يقول الفلاسفة، انما عن طريق الكشف. والكشف قلت لك عليه الطريقة اللي هو يقعد يلف حول الراس ويقعد يقول الله الله، وعن طريق الذوق والوجد والالهام طبعا والمكاشفات. وهذا هو مصدر الحق واليقين. وحينئذ في هذه الفترة اللي هي اللي قبل الاخيرة كتب كتابه اولا المنقذ من الضلال، وبعدين الف كتاب احياء علوم الدين اللي هو معانا ده، وهو اجل كتب ابي حامد الغزالي. في هذه الفترة رأى انه لابد ان ينتقل التصوف. التصوف جاءه من مدخل، يعني ايه سبب دخول التصوف على كتير من الناس؟ مدخل التصوف في كل زمان، ودي عبرة ناخدها من الغزالي، باب ان الدنيا تتعارض مع الدين، ولا بد من النفرة من الدنيا، زي ما هو قال لا تستبقي شيء من الدنيا وتنخلع عنها، ولا يبقى معك الا قدر الضرورة عشان تقدر تتصل بالدين حق، وتقدر تكون انسان يعني مكاشف وليس على قلبك الحجب المانعة من رؤية الحق. يبقى عندهم لابد من ترك الدنيا والانعتاق منها والتجرد والخروج عنها. الغريب ان كتير من المشايخ التصوف بيقول الكلام ده وهم اكثر الناس نغمة وحبا للمال، ويقول لك الجاه وهم اكثر الناس حبا لاصحاب السلطان والجاه. دايما في المجالس يقول لك وجاني فلان الفلاني والمستشار الفلاني والمدير الفلاني وكذا والرئيس الفلاني يفضل. طب سبحان الله، انت بتنخلع عن الجاه ولا بتغلق فيه؟ اكثر الناس حرصا على النصب هم، واكثر الناس حرصا على المال هم، وفي الاخر يقول لك انخلع انخلع. عندهم كذلك من اسباب الدخول في هذه المساله تضخيم حقاره الانسان وازدراء عمله. احمد بن حنبل لما قالوا له عن الحارس المحاسب وراجل بكاء ويقول قصص زي جماعه القصص اللي من دول يقعدوا بقى يبكوا الناس والكلام ده، فقال اسمعه. راح سمع الكلام ومواعظ، ثم نصح تلاميذته لا تجالسوه ولا تجلسوا عنده. الوساوس والخطرات والشك في النفس ده الدائم والوسوسه الدائمه في العمل ده ليس من منهجنا. المنهج ده موجود عند الصوفيه. انت عارف ايه هي مصادر الاحياء؟ فكرتش مره استقل الاحياء ده منين؟ استقل الاحياء معظمه من رعايه لحارس المحاسبي ومن قتل القلوب لابي طالب المكي وغير كده من كلام الجنيد الى خير الكلام اللي هو المعروف. فورث عن الحارس المحاسبي مساله الشك، والصوفيه تفضل تحقر في الدنيا وتشكك في النفس، تحقر في الدنيا اي عمل عندهم غير مقبول. والكلام ده للاسف بنجده عند بعض الدعاه. خلي بالك احنا عايزين بقى نصحح، وعايزين بقى ننهض بقى، وعايزين نصفي الكلام اللي بنقوله يا دعاه يا مشايخنا لما تقعدوا تقاسوا الناس وتقعدوا بكثره الوساوس والخطرات عمل غير مقبول شروط يعني انت بتوعر الطريق على العابدين تقول له عمل غير كامل لان فيه التفاته، والالتفاته عن القلب هذا يعد شرك وينقص العمل ويضيع العمل. تفضل تشدد عليه وتوسوس في العمل لحد ما الانسان بتضخم الجريمه او الذنب اللي بيعمله الانسان، وبتحقر الطاعه والقرب اللي بيتقرب بيه الانسان لحد ما الواحد بيضج يقول خلاص مش نافعه مش نافعه بقى. فهذا المنهج للاسف موجود، تضخيم حقاره الانسان وازدراء عمله وانه غير مقبول وغير كامل وغير مرضى عنه ولم يقبل منك شيء. حتى كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه يقول في هؤلاء الذين يحقرون من الاعمال الصالحه دائما ويزدروا اي عمل صالح ويقول لك اتهم نفسك اتهم نفسك اتهم نفسك حقر نفسك لا ترضى عن نفسك ازدري نفسك. قال الغزالي قال شيخ الاسلام ابن تيميه هؤلاء كمن بنى قصرا وهدم مصرا. اراد ان يقيم اللي هو عدم الاعجاب بالنفس فهدم كل عمل صالح واحتقر كل عمل صالح وبعد عن كل عمل صالح. يؤسوك عن كل عمل يقولك ما تساوي صلاتك هذه 4 ركعات ما يقبل منها شيء لا تساوي شيء. ها وانت لما تقرا القران يقول له وماذا حصلت منه وما الذي اثر فيك هذا لا يقبل الا اذا خشعت واقبلت واستشعرت. ويفضل يقول لك شروط لا تتحقق لاعظم قراء الدنيا لحد ما يقول خلاص المسألة مش نافعة ويحصل له حالة من اليأس. النتيجة ان الانسان بيصل الى حالة احباط شديد وعدم ثقة لا في الدين ولا في العمل بحجة الايه بحجة عدم الرضا عن النفس وعدم الاعجاب بالعمل، لدرجة ان بعض الناس يعني بدأ يضج ويخرج من الواقع. وعايز اقول كلمة معلش هي تقيلة شوية، بعض الصوفية نفسهم استخدموا بعض الاشياء اللي بتغيبهم عن الواقع. تعرفين اول مين من اكتشف المخدر اللي هو الحشيشة ملعونة ديت؟ مش عايز اقول ولا اقول الصوفية. اول من اكتشف الحشيشة وسبب الحشيشة من الصوفية، لانه خلاص يقولك انا مش راضي عن نفسي، النفس دي امارة بالسوء والنفس فيها وفيها، عايز يغيب وعايز يعيش في التوهان. فبدأوا بيسموها حشيشة الفقراء، واحنا عارفين كلمة الفقراء بتطلق على الايه؟ بتطلق على الصوفية. المهم الوقت بيجري مني لكن اعمل ايه بس. الحارس المحاسب وغيره فضل ينفر من الدنيا ويتكلم في الخطرات والوساوس وتحقير الدنيا، واول من دخل عليه التوهم والف كتاب التوهم يقول لك تخيل تخيل انك مت، تخيل انك دخلت القبر، تخيل. يا عم هل كلمه تخيل وتوهم دي من منهجنا احنا؟ وبعدين ايه برضه يقول لك تصور ان تخيل انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل الاطفال معديين، وتخيل يا عم تخيل ده كلام الحارس المحاسبي مش كلامنا احنا، مش كلام اهل السنه. خلي بالكم الكلام، احنا عايزين نصحح اسلوبنا في الدعوه ويكون على منهج النبوه. الغزالي استخدم هذا الاسلوب وورثه عن الحارس المحاسبي، التنفير من الدنيا والتخييل والكلام ده كله. المهم ان الغزالي كان بيدرس في المدرسة النظامية وترك المدرسة. ليه؟ من الوسوسة برضو والخطرات. قال انا عالم سوء، انا ما بدرس الوجه الله، انا معجب بالاربعمية عالم اللي حواليا دولت. طيب ماذا هو الطريق؟ اما نعمل ايه؟ قال لك ده كله رياء في رياء، كله رياء في رياء، اعمالي الماضية كلها رياء. هو قال كده في المنقذ بالضلال. فما العلم وما هذه المجالس؟ طب الحل ايه يا غزالي؟ جدد النية، استغفر ربك، تب الى الله وانت قاعد معاهم، علم نفسك الاخلاص وذكر اولادك وتلامذتك بالاخلاص. لا، الغزالي ترك كل هذه المسائل وهرب بحيلة كده ذكية وقال ده انا رايح احج، وراح جاي ترك المدرسة وترك التلامذة واستأذن من الوزير وخرج وبعد عن ايه؟ عن هذه المدرسة. لم يرجع الى بغداد بعد حجه، وقرر ان لا يعود، وخرج وذهب الى بلاد الشام، وقرر ان يعتكف ويعيش في عزلة. تلميذه ابو بكر ابن عربي المحدث المشهور، احنا عارفينه، في فرق ما بين ابن عربي الصوفي الطائي ده وهيجينا معاه يعني كلام له وزنه، وما بين القاضي العلامة ابو بكر ابن العربي اللي هو صاحب احكام القرآن اللي هو تلميذ الغزالي. ابو بكر ابن عربي اللي بيكلم عليه بيقول استاذي انا قابلته في الصحراء، ماشي في الصحراء فوجئت لقيت استاذنا اللي كان علم الاعلام شيخنا ابو حامد الغزالي. وطبعا في عبارة مشهورة عن ابن العربي بيقول دخل استاذنا الغزالي في بطون الفلاسفة فاراد ان يخرج فلم يستطع. ايه ابو بكر ابن عربي يقول كنت امشي في البرية في صحراء دمشق واذا بشيخي ابي حامد ماشي ومعه عكازة ولابس مرقعة ومعه ركوة علبة كده فيها ماء وماشي في البر في الصحراء هدوم مقطعة وعكازة ومعه ايه العلبة بتاعت المية دي. فتعجبت وقلت يا شيخ ألم يكن تدريسك في بغداد ومقامك فيها خير لك من هذه الحال؟ يعني كيف تركت الحلقة والتلاميذ؟ كان الله ينفع بك لو أنك ظللت هناك، أما هنا بهذا الثوب المرقع والعكاز والركوة ماذا تصنع؟ وأي فائدة للإسلام؟ فأجاب أبو حامد على طريقة الصوفية من الشعر، وطبعا بيستخدموا عبارات فخمة جدا وأشعار، يكلموا كلام عادي يردك بالشعر. يعني واحد مثلا من الجماعة اللي هم بيطوف بالأضرحة ويقبل الأضرحة، ليه يا عم بيقبل الأضرحة؟ وليه بتزرع من الأضرحة؟ بيقول أطوف على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجداري وذا الجداري فما حب مش عارف إيه شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. كلام في كلام، أنت تكلمه يرد عليك ببتشعر. فكذلك الغزالي بيقول يا أستاذ ليه عملت في نفسك البهدلة دي كلها؟ ما كنت تقعد وتعلم الدين وتنشر السنة؟ رد عليه الغزالي بالشعر بيقول طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول الى عالم الاصول. وبعدين قال الشعر بقى تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي. تدريسي للدين ده كان هوى وكان رياء وكان تشغل باهواء فاسده. تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي. يعني بيقول من هنا نبدا في تصحيح النية، اجي في الصحراء هو ده مكان تصحيح النية وده الاخلاص لله والجهاد في سبيل الله. ونادت بي الاشواق مهلا مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا، كنت بعلم الطلاب، ها غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يعني بيقول لما كنت ببغداد كنت اتكلم بالعلم الدقيق ولم اجد من يفهم هذا العلم، فقلت بلا علم بلا بتاع بلا كتب اقطع وكسر. كلمة المغزل ده يعني يعتبر كناية عن الايه؟ عن العلم وعن التدريس. فكسرت مغزلي فلم اجد لغزلي نساجا وما وجدت من ينسجه. يا ده معنى الكلام، يعني كان العلم الذي اريده ان اقوله ما يفهمونه، فلذلك بعدت عنهم، ولذلك الف كتابه المضمون به على غير اهله، بيقول كلام ما يفهموش الا الخاصة الخاصة. يعني هو علم توحيد التوحيد خاصة الخاصة، فما ينفع يقال الطلاب ولا حتى المشايخ والعلماء دولت. فكسرت مغزلي يعني ترك المدرسة النظامية وترك العلم وحمل الركوة وبدأ يدور على الاخلاص وبدأ يدور على العكازة والمرقعات. هذا هو الطريق. شوف التناقض يعني حتى في الابيات اللي بيقالها ديت، لانه اذا كان علم ان ما فعله لغير الله ويريد ان يصحح النية ويعود الى اول منزل ويمشي الطريق من اوله، يبقى لابد ان يقيم هذا الامر وهو مقيم بين تلامذته ويعلمهم الاخلاص كما علمهم العلم. فيقول في البيت الثالث: اني ما وجدت احدا يستوعب العلم الذي اريد. يعني هو في الاول بيقول ما هو علم، ودي كانت خطرات وهوى ليلى وسعدة، وفي البيت الثالث يقول لا ده كان علم وعلم اصيل بس مش قادرين يفهموه. طب منين هو علم ومنين هو غير علم ومنين هو علم؟ حيرتني. وجدت اناس ما يستحقون العلم الغالي اللي معايا. طيب وبعدين؟ فهناك تناقض طبعا واضح، لان الغرض هو التنفير من الدنيا وطلب الاخرة. ونقول له كان الواجب عليك ان تصحح اول منزل هناك بتدريس العلم وانت بين الطلاب. ذهب الى البر وترك الماضي ولا يريد العودة اليه. لما كتب بقى المنقذ من الضلال ذكر كل فرقة من هذه الفرق وما وجد عندها من الاضطراب، يعني ذكر علماء الكلام وما عندهم من الحيرة والشك، وذكر كذلك الباطنية وما عندهم من ضلال، ومسألة الامام المعصوم الذي يلفحهم بهذه العلوم. كذلك ذكر طبعا احنا عارفين لما هو اتكلم مع الباطنية ليه كتاب مشهور في الرد على الباطنية او فضائح الباطنية، وبيصبع احيانا باسم المستظهري، لان الخليفة المستظهر لما الباطنية قتلوا الامير قال له يا غزالي رد على جماعة الباطنية، فالف المستظهري يعني نسبة الى من امره بهذا الرد على الباطنية. المهم رد على الفلاسفة ووجد انها لا تصلح، اما التصوف فهو الذي قبله في الاخر، وبدأ يكتب كتاب الاحياء وينفر فيه من الدنيا والكلام ده كله. الشاهد ان الغزالي بيقول انا كنت مريت بتجربة سيئة جدا حينما كنت ادرس الفقه والاصول وهذه العلوم، والان قد انتهيت منها وخرجت الى ما انا فيه. لما كتب الغزالي بقى، وده من العجائب الغزالي، وكتب فيه العقيدة في الباب الاولاني زي ما قلتلكم في اللي هو الباب الاولاني مسمى قواعد العقائد، جاء بهذا الكلام، موجود طبعا هذا الكلام معانا هوت، وترى فيه من التناقض العجيب والاضطراب. يعني انت يا غزالي لما رديت على علماء الكلام والفلاسفة قلت خلاص هبقى تصوف وبقيت في محطة تصوف، الفت ايه؟ الف كتاب المنقذ من الضلال وقالف كتاب الاحياء. في كتاب الاحياء رد على نفسه تاني ورجع يمدح علم الكلام من تاني. انت اذا كنت رفضت علم الكلام وده اول بدأت بيه ووصلت الى الاقتناع بان التصوف هو الطريق الصحيح، طيب لماذا ترجع في الاحياء وتردنا الى علم الكلام تاني وتعمل مقدمة وجزء الاول هو فيه كله علم كلام وكله تأليف في مناهج المتكلمين؟ وبدأ الكلام بالذنب لعلم الكلام صفحة 94، لكن بعد صفحتين 96 بدأ يقول علم الكلام بيدفع الشبهات وبيدافع عن الدين وبيثبت العقائد. يعني احنا احترنا، شوف الكلام صفحة 94 بيقول لك: فان قلت تعلم الجدل والكلام فان قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم او هو مباح او مندوب، فاعلم ان للناس في هذا غلوا واسرافا في اطراف. يعني فمن قائل انه بدعة، علم الكلام بدعة وحرام، وان العبد ان لقي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير من ان يلقاه بالكلام، ومن قائل انه واجب وفرض اما على الكفاية واما على الاعيان، وانه افضل الاعمال واعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. يعني بيقول الجماعة اللي دفع عن الكلام بيقولوا ان علم الكلام والفلسفة تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله، والى التحريم، تحريم علم الكلام. ذهب الشافعي ومالك واحمد ابن حنبل وسفيان وجميع اهل الحديث من السلف. قال ابن عبد الاعلى رحمه الله: سمعت الشافعي رضي الله عنه يوما ناظر حفصا القرد او الفرد، وكان الشافعي بيسميها حفصا القرد، وكان من متكلمي المعتزلة، يقول: لان يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من ان يلقاه بشيء من علم الكلام. ولقد سمعت من حفص كلاما لا اقدر ان احكيه. وقال ايضا: قد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننته قط، ولان يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير من ان ينظر في الكلام. والمهم ان ذكر من ينفر من علم الكلام، وسموهم العلماء اهل الايه، اهل الاهواء. رجع الغزالي بعد ما ذكر علماء العلماء الذين ذموا علم الكلام، رجع تاني: فان قلت، سألتني يعني، فما المختار عندك فيه؟ فاعلم ان الحق فيه ان اطلاق القول بذمه، يعني بعلم الكلام، الكلام صفحة 96 خلي بالك اهو. فان قلت، فاعلم ان الحق فيه ان اطلاق القول بذمه في كل حال، فاعلم ان الحق فيه ان اطلاق القول بذمه في كل حال او بحمده في كل حال خطأ. يعني جماعة اللي بيذموا علم الكلام على طول مخطئين، واللي بيمدحوه على طول مخطئين، بل لابد فيه من تفصيل. فاعلم اولا ان الشيء قد يحرم لذاته كالقمر والميتة، واعني بقول لذاته ان علة تحريمه وصف ذاته وهو الاسكار والموت، لحد ما قعد بقى ايه يبرر. وصل بعد كده في نفس الصفحة: فنعود يعني الى القول، الى علم الكلام، ونقول ان فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال او مندوب اليه او واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله حرام، اما مضرته فاثارة الشبهات. بيقولك بقى شوف اضرار علم الكلام، بعد ما مدحه يرجع يذمه، وبعد ما يذمه يرجع يمدحه. اما مضرته فاثارة الشبهات، بيقولك شوف مضار علم الكلام ايه، مضار كتير، بيثير الشبهات ويحرك العقائد، يعني بيجعلها غير راسخة، وازالتها عن الجزم والتصميم، فلذلك مما يحصل في الابتداء، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، يعني كلها ترجع بالدليل البرهاني، قال الله وقال الرسول الى الحق، امر مشكوك. لا اظن ان واحد ياخد في علم الكلام ويرجع الى الدليل ويرجع الى العقائد الصحيحة، مشكوك فيه. ورجوعها اي النفس بالدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد، يعني هذا ضرر علم الكلام في الاعتقاد الحق. وله ضرر اخر لعلم الكلام، ضرر اخر في تأكيد اعتقاد البدعة، يعني في تثبيت اعتقاد المبتدعة في القلب للبدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الاصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يسور من الجدل، ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن ان يزول اعتقاده باللطف في اسرع زمان، الا ان يكون منشأه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب. المهم يذمه ويرجع يمدحه، ويذمه ويرجع يمدحه. شوف الوقت بيعمل معايا ايه. لكن هقول ايه، لعل الله ان يفسح لنا في وقت طويل ان شاء الله. ارجع اقول لك على كل حال، نمشي مع الغزالي لما كان في بيت المقدس يتعبد ويعتكف. انا بقول لك دماغي سخن، دماغي سخن من تناقضات العمال والتقلبات والشكوك. جاءت الحروب الصليبية، هو بيت المقدس طبعا عمل ايه، خب بعضه ومشي. كتاب احياء علوم الدين ده في كل الابواب، في صلاة وصيام وزكاة وفي كل حاجة. طب طلع لي منه كتاب الجهاد، هل كتب الغزالي في الجهاد؟ طلع لي منه كتاب الجهاد، مش تلاقيه. تعبش نفسك عايز تدور، دور مش تلاقي في كتاب الجهاد، هتلاقي كل شيء الى الجهاد. فهو عمل كده، اول ما لقى الصليبيين هرب ورجع، وراح الف كتاب الجام العوام عن علم الكلام، بدأ من جديد تاني يرد على علم الكلام، وبعدين يقول كله شر وكله فساد، وبدأ بقى تاني يتكلم في التصوف من جديد. بس المرة دي كان في التصوف ايه بقى، في اخر مرحلة بعد خروجه من بيت المقدس، بدأ يذم في التصوف وينقض التصوف ويرد على المتصوف. لا حول ولا قوة الا بالله. وبدأ فين علماء الحديث، فين علماء السنة، وبدأ يقرأ، ولكن يعني لقي ربه في تلك الفترة ولم يكتب شيء يتراجع فيه، لكن كما قالوا انه كان يدرس في اخر حياته في علم الحديث، وبدأ شرع في بداية العلم، شرع في بداية العلم. انا اقول له والله انت لو كنت بعد رجوعك لعلماء الحديث قلت هذه الابيات، بدل ما كنت تقولها في رجوعك للتصوف او في ذهابك للمتصوفة، لا، في رجوعك لاهل السنة وقراءتك في البخاري وانتسابك لعلماء الحديث كان هذا اليق. لو قلت بعد عودتك للسنة لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة والكلام ده كله، وقلت تركت هوى ليلى وسعد بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، لما عدت إلى السنة كان هذا هو الأليق وهذا هو الذي كان ينتظر منك يا غزالي. مات رحمه الله رحمة واسعة، وصحيح البخاري على صدره، ولكن هو كان بيقول عن نفسه أن بضاعتي قبل، يعني في الحديث مزجاة، أنا ضعيف في الحديث. أحد علماء الحديث طلع له 950 حديث ضعيف أو لا أصل له في كتاب إحياء العمدين. أنت عارف العراقي طبعا ألف كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لبيان يعني ما في إحياء العمدين من الأخبار بينقض فيه، لأنه أصبح إحياء العمدين مجمع الحديث الضعيف. مات في النهاية رحمه الله والبخاري على صدره. أرجع أقول يا أحباب الوقت انتهى مني وأنا ما بلغت من الحديث مبلغا. الكلمة الأولى بقى في الآخر، في طبعا لأن جماعة المصورين اللي معانا بدأوا يظهروا بقى على الشاشة هوت، قبل ما يقول خلص أقول الغزالي عمل فايدة عظيمة جدا لأوروبا. نهضت أوروبا كلها من أثر الغزالي، لأن ديكارت، احنا عارفين ديكارت جه بعد الغزالي بفترة، درس الغزالي واستفاد من الغزالي الشك في كل شيء، ومن هنا أسست أعظم دعائم النهضة العقلية الفكرية في أوروبا، كلهم متأثرين بالغزالي. الغزالي لما قرأ ديكارت هذا الكلام بدأ يشك في كل شيء موجود عندهم من كتب ومن ديانات، وكل شك أوروبا اللي أخذته عن ديكارت واللي نظره ديكارت من الغزالي لها حق تشك فيه، لأنها خرجت بهذا الشك عن كل الأوهام اللي تعيشوا فيها وخرجت إلى النور، النور أقصد في الصناعات وفي العلوم وفي التجارب، حتى تخلصت من كل ذلك عن طريق الشك الذي تأثر فيه بالغزالي. ومن هنا بدأت نهضة أوروبا في التجريب والصناعات والمعامل كلها بسبب منهج الشك اللي وضعه الغزالي. قبل برضو الوقت ما ينتهي اقول لما شكت اوروبا وصلت الى الحق، لما شكت فيما عندها من اوهام ومن اباطيل كان هذا خروج الى الحق وبداية النهضة. وبعدين ارجع اقول برضو كذلك ان السربون لما طالب مسلم او عربي بيروح يدرس هناك بيرجعوه لعهد استاذه الغزالي. كتير من المشاهير تأثروا بالشك عند الغزالي وديكارت ده اصل من الاصول، لان اول طلبة بيروح هناك اول شيء بيعلموه ان هو يشك، اول شيء يشك في كل شيء، في الالهيات وفي النبوات وفي الكتاب، ويقول له ما تنفعش تبقى طالب عندنا غير ما تبدأ بهذا المنهج، منهج الغزالي. طب يا ريتنا احنا بدأنا من حيث انتهى الغزالي انتهى على موائد المحدثين، ليه ابدا انا رحلة الشك من تاني وعيد اللي عادوا الغزالي والمر من تاني ليه؟ لكن في فرنسا يهتمون بالغزالي، ألفوا عن الغزالي، مفيش فيلسوف الا درس الغزالي وملك الشك عند الغزالي، وفرحانين جدا ان اولاد المسلمين بيدرسوا هذا العلم وبيدرسوا الشك عند الغزالي. يكفي انك ستبدأ بالشك في القرآن والسنة، وده اكبر شيء هم بيحتفوا بيه. وكذلك يقولون الغزالي له يد عندنا ومنا، لانه هو الذي اخرج اوروبا الى عصر النهضة، وعجبوا بالغزالي من اجل انه كان سببا في محو الاوهام التي كانوا يعيشون فيها والاباطيل والخرافات والخروج الحقائق والتي نظمها الغزالي، واسسوا حضارتهم على هذا الفكر. الكلام لسه طويل مع الامام الغزالي، لكن هم قالوا خلاص الوقت انتهى، الوقت انتهى، ولكن حديثنا لم ينتهي عن كلام العلماء عن اعلام الاسلام وائمته. ما زلنا في بستان الاداب ومع المنهج الصواب. نلتقي معكم ايها الاحباب، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.